الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة والتعليق على حديث الأربعين النووية، وكنا قد وقفنا على الحديث الرابع والثلاثين، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث مناسبته لما سبق ظاهر من جهة أنه لا ينبغي للمسلم في إنكاره للمنكر أن يكون متعديا كمن يتعدى على أموال الناس وأعراضهم، أو كمن لا يعرف كيفية إقامة الدعاوى فيهيج الساكنين ويزعج الآمنين. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وجوبا أن يعرف كيف يأمر وينهى، كما أن القاضي واجب عليه أن يعرف كيفية إقامة الدعاوى. موضوع هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من ألفاظ العموم كما سبق مرارا وتكرارا، ورأى المقصود به الرؤية البصرية. ولهذا قال العلماء: إن المنكر إذا خفي فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات المسلمين. من رأى منكم منكرا، إذن لا ينبغي إنكار على الناس فيما يقع في بيوتهم حتى يرى، ولا يجوز التجسس على الناس في بيوتهم وفي أنفسهم. من رأى منكم منكرا، وقد سبق أن بينا معنى المنكر، وهو ما خالف الشرع أو العرف. المنكر ما خالف الشرع أو العرف. مثلا رجل يعلم ويرى أن جاره لا يذهب إلى الصلاة، فهذا منكر، كيف يغيره؟ رجل يرى فلان من الناس يضرب عاملا ضعيفا، هذا منكر. إذن من رأى منكم منكرا، وهي نكرة تفيد العموم، بمعنى سواء كان المنكر كبيرا أو كان المنكر صغيرا، فليغيره بيده. قد يقول قائل: من رأى منكم منكرا، هذا يخالف القاعدة التي عند الناس حيث يقولون: دع الناس وشأنهم. يقول: هذه ليست قاعدة شرعية ولا هي قاعدة نبوية، وإنما الناس في هذه الدنيا معنا في المجتمعات حالنا أننا في سفينة واحدة، فإن تعاوننا على البر والتقوى نجونا جميعا، وإن تقاعسنا غرقت السفينة. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يستدل به بعض الناس على أن الناس كل واحد كيفه. لا، كل واحد كيفه هذه ما هي قاعدة شرعية. لو كان كل واحد كيفه أنت تسوق كيفما تريد، لا، ما يصلح تسوق كيفما تريد، لا بد أن تسوق وفق النظام. لو كان كل واحد كيفه كان كل واحد بنى أينما يريد، لا، في أماكن لا تصلح للبناء. إذن ليس الأمر متروكا لكل واحد وما يريد. وحينئذ نقول إن الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس كما يفهمه الناس، بدليلين: أولهما دلالة الآية نفسها، فإن الله قال: إذا اهتديتم، ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يلتزم الناس ما لنا؟ قد برئت ذممنا. إذن الآية فيها إشارة إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يضرنا المنكر بعد الإنكار، وجود المنكر بعد إنكاره لا يضر المسلم، وجود المنكر بعد إنكاره لا يضر المسلم، ما دام أنكر برئت ذمته. والدليل الثاني أن الصديق رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وغيره، وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتنزلونها على غير وجهها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم قال: والله لتأمرن بالمعروف. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عندي، عياذا بالله. نسأل الله عز وجل لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فمن رأى منكم منكرا فالواجب عليه التغيير، فليغيره. إذن هي متعلقة بالرؤية، فليغير. كيف يغيره؟ تغيير المنكر على مراتب: المرتبة الأولى تغييره إلى المعروف، وهذه أحسن المراتب، تغييره إلى المعروف، هذه أحسن المراتب. المرتبة الثانية تغيير المنكر إلى مباح، وهذا أقل من الأول. المرتبة الثالثة تغيير المنكر إلى أقل منه، وإذا لم يمكن ذلك فيصار إلى المرتبة الأقل. وهنا ينبغي لنا أن يكون عندنا فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغيير المنكر، فإذا كان يؤدي إلى منكر أنكر منه فلا ينبغي الإنكار. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى أنكر منه فلا ينبغي الإنكار. مثال ذلك: لو أن رجلا مر بسكير عربيد ظالم قاتل وهو يشرب الخمر، فإنهاه عن شرب الخمر اشتغل بما هو أشد منه وهو القتل والضرب، فيترك. مثال آخر، لو أن رجلا من الكفار أمرته بالإسلام ودعوته بالتي أحسن فلم يقبل، فأردت أن تظهر مسبة آلهته، لكن خشيت أنك إن أظهرت مسبة آلهته أن يسب ربك، فحينئذ وجب ترك إظهار مسبة آلهته، كما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالعلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم أيها الإخوة. والحديث ليس فيه إلا النهي عن المنكر وليس فيه الأمر بالمعروف، لأن بينهما تلازما كليا، فكل نهي عن المنكر وهو أمر بالمعروف. ولأن الأمر بالمعروف قد لا يجب على كل أحد فترك، أما النهي عن المنكر فواجب على كل أحد بقدر ما يستطيع. قال: فليغيره بيده. إذن الحديث فيه بيان كيفية مراتب إنكار المنكر. ما هي كيفيات إنكار المنكر؟ الأول: الإنكار بالقوة، هذا رقم واحد، وأشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باليد، قال: فليغيره بيده. الثاني: الإنكار بالبيان والإيضاح والعلم والتعليم والوعظ والإرشاد، وأشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باللسان. الثالث: كيفيات إنكار المنكر، إنكاره سرا، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب. إذن كيف هي مراتب إنكار المنكر؟ نقول: بالقوة أو باللسان أو بالسر وهو القلب. لمن يكون التغيير باليد؟ يكون التغيير باليد لمن له سلطة، لمن له سلطة وقوة يدية، لمن له قوة وسلطة وله سمع وطاعة ويدان، كقوة الأب في البيت وقوة المدير في إدارته وقوة صاحب الشركة في شركته وقوة صاحب المزرعة في مزرعته وقوة الوزير في وزارته وقوة الأمير في إمرته وقوة الحاكم في حكمه. فكل واحد من هؤلاء يغيرون المنكر باليد لما تحت أيديهم. إذن التغيير باليد لا يكون إلا لمن له يد على الشيء أو مأذون له فيه أو مأذون له فيه. ما مثال المأذون له فيه؟ إنسان قال لابنه: أي بني، هذا البيت أنت مسؤول عنه، فيأمر وينهى ولو باليد. إنسان قال لرجل جعله مديرا على شركته: أنت مسؤول عن هذه الشركة ولك عليه يد ولك عليها يد تأمر فيه وتنهى. إذن التغيير باليد لمن له القوة، سواء كانت هذه القوة أسرية أو قوة يد وقبض أو قوة حكم وسلطان. ولا ينبغي، أقول لا ينبغي الاستشهاد ببعض الوقائع من بعض أهل العلم أنهم كانوا ينكرون المنكر بأيديهم علنا، فإن العلماء يستشهد لهم ولا يستشهد بفعالهم إلا إذا وافقت الشرع. ثم قد يقال، وهذا حق في حق بعض العلماء، أنهم إنما أنكروا المنكر لما كان لهم من إذن مفهوم أو منطوق من السلطان، فبناء عليه لا يستشكل أحد هذه المسائل. مثل يأتي إنسان ويقول: إن العالم الفلاني كان يخرج إلى السوق ويكسر الطبول والمزامير، نقول يمكن أنه كان منزل بإذن من السلطان منزلة البلدية التي تتلف البضائع التي لا تصلح للبيع. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه المرتبة تغيير باليد لمن له سلطنة وحكم، قل أو كثر، كبرت سلطنته أم صغرت. فإن لم يستطع، وهذا الآن انتقال إلى مرتبة دون الأول، فبلسانه، وهذه عامة لمن له قوة وسلطنة ولمن ليس له قوة وسلطنة. أفرض أن هناك أب في البيت والمفروض أن يكون له الحكم والأمر والنهي، لكن أصبح عياله يتمردون عليه، ولو أمرهم ونهاهم باليد يمكن طردوه من البيت، فحينئذ عياذا بالله خوفا من عقوقهم يمكن له أن ينتقل إلى الإنكار باللسان. مثال أوضح: لو أن بعض الحكام خافوا من الكفار فلم يستطيعوا أن يغيروا بعض المنكرات، فليس لهم بأيديهم، فلهم أن ينتقلوا إلى اللسان عند العجز. والأصل أن التغيير باللسان إنما هو من المساوئ للمساوئ، من المساوئ للمساوي، إنما يكون من الترب للترب، من القريب في المنزلة للقريب في المنزلة. وهل الأصل في إنكار المنكر للمساوي باليد أو باللسان؟ الجواب باللسان، ما دمت مساو له فإنكار المنكر يكون باللسان، ولا ينتقل إلى القوة إلا لمن له يد أو سلطنة أو حكم. ثم قال: فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هذه المرتبة الأخيرة الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب عدم الرضا به، هذا واحد، عدم الرضا به، كان يقول في نفسه: اللهم هذا منكر لا أرضى، ويقول في دعائه: ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء، فإن لم يستطع فبقلبه. كيف ينكر المنكر بالقلب؟ لا يرضى به. وقد جاء في الأحاديث أن المنكر إذا عمل ورضي به الإنسان فهو كالفاعل، وجاء في هذا حديث عدة دالة على هذا المعنى. الكيفية الثانية في الإنكار بالقلب الخروج من مكان المنكر إن أمكن، الخروج من مكان المنكر إن أمكن، ما دام ما يستطيع أن يغير بيده ليس سلطانا ولا أن يغير بلسانه لأنه أصبح عاجزا أو خائفا، فإن أقل المراتب الإنكار بالقلب. وهل إذا أمكن الخروج يكتفي بالإنكار القلبي؟ الجواب لا. إذا أمكن الخروج من مكان المنكر فلا ينبغي الاقتصار على الإنكار القلبي، بمعنى عدم الرضا به. مثاله: لو فرضنا أن رجلا ركب سفينة ثم وجد في هذه السفينة الصخب والموسيقى والخناء ولم يكن يعلم، وهو في عرض البحر الآن، فجاء إليهم وأراد أن ينكر عليهم، لم يفهموا عليه ولا يفهموا عليهم، إذن لا يستطيع أن ينكر لا باليد ولا باللسان. طيب الآن ماذا يفعل وهو في عرض البحر؟ لا يستطيع أن يفارقهم بدلا، فحينئذ يتضرع إلى الله قلبا ويبين بينه وبين الله عدم رضاه بهذا المنكر. فإن تصور أن ثم سفينة أخرى جاءت إلى هذه السفينة وعلم أنه ليس فيها هذه المنكرات الشنيعة، فليركبها وليغادر بدنا. وهنا يأتي سؤال: من أين يبدأ إنكار المنكر بالنسبة للمنكر؟ من اليد ولا من القلب؟ الجواب: من القلب. ينبغي أولا التسخط على المنكر وعدم الرضا به، ثم الانتقال للأعلى وهو إنكاره لسانا. فإن أمكن فإنكاره باليد إذا كان لصاحب السلطة، بمعنى لا يبدأ من اليد مباشرة. طيب سؤال: إذا كان لا يبدأ باليد مباشرة وإنما يبدأ بالإنكار القلبي ثم اللساني ثم اليد، فلماذا بدأ بالأعلى؟ بدأ بالأعلى لأن فيه إشارة إلى أن المنكرات يجب إزالتها ابتداء، فإذا أمكن إزالتها بغير اليد حصل المقصود، وإذا لم يمكن فإنه يصار إلى التغيير باليد من قبل السلطان والحاكم ومن قبل من له الأمر والنهي، ومن ليس له سلطان فيقتصر على البيان وعلى اللسان وعلى التوضيح وغير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. في قوله وذلك أضعف الإيمان تفسيران لأهل العلم: الأول أن إنكار المنكر مع عدم تغييره، مع عدم وقوع تغيره، هو أضعف الإيمان، أنكرت المنكر سواء كان باليد فلم يمكن تغيره، وباللسان ولم يحصل تغيير فيه، وبالقلب، فهذا أضعف الإيمان. والقول الثاني وهو الأشهر أن المراد وذلك اسم إشارة يرجع إلى القريب. فإن قال قائل فإن كلمة ذلك راجع للبعيد، فكيف تقولون إنه يرجع إلى أقرب المذكور؟ قلنا إنما قال ذلك لأجل علو مرتبة الإنكار القلبي عند الضعف عن الأول والثاني، ووصفه بأنه أضعف الإيمان ليس معناه أن صاحبه قد ضعف إيمانه، وإنما المقصود أن هذا أقل ما يمكن من أهل الإيمان، هذا أقل ما يمكن من أهل الإيمان. وهذه والله منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أوليس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في مكة وحول البيت حول الكعبة 60 و300 صنم، كم سنة؟ من يوم البعثة إلى الهجرة 13 سنة. لماذا لم يكسر الأصنام ليلا؟ لأنه ليس له سلطة. الإنسان الذي ليس له سلطة ليس له الإنكار باليد، يمشي يمر في أحد طرقات مكة ويرى عمارا وسمية وياسر والد عمار وهم مقيدون معذبون، ولا يستطيع أن يغير هذا المنكر، لكنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمة واحدة يشجع بها أصحابه صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، دل على أن الله رفع التكليف في حال عدم الاستطاعة فضلا منه وكرما وجودا. الآن إذا ذهب المسلم إلى بلاد الكفار ورأى أصنامهم وأوثانهم لا يجوز له أن ينكر باليد، لأن السلطة له. إذا استطعت أن تفهمهم بلسانك فحي هلا، وإن لم تستطع فلماذا تذهب؟ أخرج من بلادهم، إلا أن يكون المقصد الذي ذهبت من أجله أعظم من بقائك هناك، كأن يكون الإنسان ذاهبا لتعليم الناس أو لدعوة الناس، وهو أعظم عند الله عز وجل منزلة من إنكار المنكر القلبي الذي لا يستطيع إلا إياه. مثل إنسان يذهب للعلاج مضطر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، أي هذا أقل ما ينبغي أن يعمله أهل الإيمان. وفي قوله أضعف الإيمان إشارة إلى أن الإيمان منه ما هو قوي، فإذا كان الإيمان يسمى أضعف ويسمى أقوى ويسمى قوي ويسمى ضعيف ويسمى أضعف، إذن هذه دالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، وهو منطوق القرآن ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى، الآيات كثيرة، فالإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
مناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهر، وهو أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يدرك هذه المعاني فيكون منها على ذكر في حال إنكاره المنكر، فناسب ذكر هذه المعاني التي هي من أخلاق أهل الإسلام ومن الأخوة الإسلامية بين المسلمين. موضوع هذا الحديث بيان الأمور التي تقوي الأخوة الإيمانية والتي تضعف الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية أقوى رابط من الأخوة النسبية، فإن الله عز وجل قطع الأخوة النسبية فجعل المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، وهذا أعظم دليل على قطع الأخوة النسبية. فإن قال قائل: أليس لأخي الكافر علي حق؟ نقول: نعم، له عليك حق الأخوة، ولكن بشرط أن لا يكون من المحاربين المعادين الذين يعادون الإسلام، فإن الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وإنما قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. والأخوة الإيمانية هي باقية ودائمة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ، أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله سبحانه وتعالى يقطع الأخوات النسبية والسببية كلها إلا أخوة الإيمان الذي جعله الرحمن سببا للأخوة. قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. خلاص. ولهذا ينبغي الحرص جدا على تقوية الأخوة الإيمان. كيف يمكن للإنسان أن يعرف الأخوة الإيمانية هذه لله في الله ولها لأجل المؤانسة والمعاشرة والمجاورة؟ الجواب أن علامة الأخوة الإيمانية زيادته بالطاعة لا بالوصل، ونقصانه بالمعصية لا بالهجر. ما معنى هذا الكلام؟ ما كتبته؟ أعيد. علامة الأخوة في الله، الأخوة الإيمانية، أنها تزيد بالطاعة لا بالوصل، وتنقص بالمعصية لا بالهجر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تقول: أنا أحب فلانا، فلان هذا كلما ازداد طاعة ازداد حبك له، بقطع النظر هل هو يصلك أو لا يصلك، يأتيك أو لا يأتيك، إذن هذه أخوة إيمانية. فلان من الناس تقول إنه أخي ثم تراه على المعاصي، فأنت تقول إنه أخي في الله لأنه يصلني، إذن هذه ليست أخوة إيمانية. الأخوات الإيمانية لا تزيد بالوصل ولا تنقص بالهجر، إنما تزيد بطاعته لله أو بمعصيته لله، هذه علامتها. مضى معنا حديث في بيان بعض حقوق الأخوة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث فيه بيان الأسباب المهلكة المدمرة للأخوة الإيمانية. قال: لا تحاسدوا، هذه واحدة، ولا تناجشوا، ثانية، ولا تباغضوا، الثالث، ولا تدابروا، الرابع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه الخامسة. ثم قال مؤكدا أهمية الأخوة الإيمانية: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أسس بالمنطوق: المسلم أخو المسلم. ثم بين أدواء أخرى تضعف أو تقطع هذه الأخوة الإيمانية، وهي السادسة: الظلم، السابعة: الخذلان، السابعة: تكذيبه، الثامنة: احتقاره، الثامنة: احتقاره، التاسعة: انتهاك دمه، وهي أعظمها وأكبرها، العاشرة: التعدي على ماله، العاشر، الحادي عشر: انتهاك حرمة عرضه، حرمة عرضه. هذا الدين عظيم أيها الإخوة. لما قرر أن المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، ذكر الأدواء التي ينبغي أن نبتعد عنها. قال: لا تحاسد. ومعنى الحسد معروف، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ووصوله إلى النفس، تمني زوال النعمة عن الغير ووصوله إلى النفس أو إلى الشخص. وهذا ممنوع في الإسلام. الله أعطى لفلان جاها، منصبا، حكما، مالا، عيالا، بيتا، أنت اسأل الله من فضله وقل: الحمد لله الذي أعطى لي أخي حكما آمنا، جاها طيبا، رزقا واسعا، بيتا كبيرا، عيالا صالحين، أخوة متجاورين، تحمد الله على ما أعطاه الله لأخيك، هو تحسنه. إذا قلنا فعلنا هذا، حمدنا الله على ما أعطاه لأخينا المسلم، فهذه هي، ولا أظنها تتكرر، هذا هو مجتمع الصحابة، هذا هو مجتمع الصحابة. أفقر واحد فيهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه يرى أغنى واحد فيهم وهو عثمان بن عفان، وعنده مئات من الإبل محملة، هو يحمد الله على ما نعم الله على أخيه، وذاك يشفق على أخيه ويعطيه. لذلك لما ذكر الله عز وجل عن أحوالهم: ما لولا القرآن لما صدقه الإنسان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شيء عجيب. هذه الأخوة الإيمانية، هذه هي الأخوة الإيمانية. قال: لا تحاسد ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في سعر السلعة مع عدم إرادة البيع أو الشراء. الزيادة في سعر السلعة مع عدم إرادة الشراء، وهذا أكثر ما يتصور في سوق من يزيد. تعرفون سوق من يزيد؟ شو تسمونه عندكم؟ مزاد. أيوة أحسنت. يروح المزاد، ليش رايح؟ فاضي ما عنده شيء، يقول لي يشتري، يقول 100، قال 120، هو ما يبي يشتري بس يلعب. أو إنه متفق مع صاحب السلعة، إما لعاب وإما خداع وإما غشاش، أيا كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تناجشوا، أي لا ترفعوا في سعر السلعة وأنتم لا تريدون الشراء. وهذا فيه إشارة إلى منزلة كبيرة من منازل استقرار الاقتصاد، وهي منع رفع الأسعار الخيالية. خروف يشتري ب20,000 درهم، هذا المفروض ولي الأمر يمسكه ويلبس لباس الخروف قدام الناس، صرح. جمل يمكن لو مات في الطريق يبيعونه ب1,000,000. فكروا شوي، هذا لو فطس الليلة راح عليك 1,000,000 تحاسب عليه يوم القيامة، إيش تقول لله؟ لا، والحين بعد طلعوا في أشياء ثانية بعد. والله سمعت هذا، ما أدري، مسوين أكرمكم الله مزاد للحمير، يبيعون الحمير، هذا حمير من سلالة كذا وكذا. الخيول العربية نعرف أن لها مكانة ومنزلة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، أما أن يصل الأمر إلى هذه التفاهة والسفاة فالله المستعان. قال: ولا تباغضوا. والبغض معناه حمل الحقد في القلب على المسلم، حمل الحقد في القلب على المسلم، وهذا كثير لأجل الدنيا، واليوم أصبح كثيرا لأجل الدنيا ملبسا بلباس الدين، وهذا خطير. فلان أبغضه ليش؟ قال لله مبتدع. إيش بدعته؟ قال والله ما أعرف، فلان يقول أنه مبتدع بس. سبحان الله، أنت تعرفه وصاحبته وألفته تقبل فيه قول فلان؟ هذا أمر عجب. البغض في الله والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحذر المسلم أن يركب هذا المركب بالهوى، احذر أشد الحذر. بغض أهل البدع أمر واجب، وبغض أهل السنة أمر محرم، بغض البدعة أمر حتم فرض متعين، حب السنة أمر فرض حتم متعين، ولكن عند الأفراد يجب التحقق والتأكد والتثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي لا يحمل بعضكم لبعض ضغينة، لا يحمل بعضكم على بعض ضغينة. ولا تدابروا، أصل التدابر هو أن كل واحد يعطي قفاه للآخر ويعرض هذا ويعرض هذا، فيسميان بالمتدابرين، لأن كل واحد منهما أعطى ظهره للآخر. وهذه كناية عن القطيعة، ومعناه ولا تهاجروا أو ولا تتقاطعوا، لا تقاطعوا، لا يقاطع بعضكم بعضا. في شيء اسمه المقاطعة الاقتصادية، وفي شيء اسمه المقاطعة النفسية والمقاطعة الحجر الصحي، وفي الشرع في هجر شرعي وفي هجر دنيوي. الهجر الدنيوي حدد الشارع فيه 3 أيام، ما يجوز لأجل الدنيا أن تهجر فلان أكثر من 3 أيام. يعني كيف؟ سأضرب لكم مثال شوية قوي لكن تقبلوها مني. لو جاء إنسان وسرق منك سيارتك فهرب، عرفت أن فلان هجر سرق منك سيارتك، بعد 3 أيام ما يصير تهجر. يا جماعة سرقوا من إنسان دنيا ما تسوى، ما دام مسلم ما تسوى. فلان أخذ منك الأرض تهجره لأن أخذ أرضك؟ لا، دنيا ما تسوى. تقول عند الله عز وجل، الله يحاسبه. أما أنا لا أكون هاجرا له لأجل الدنيا الزائلة، صعبة شوي أدري، لكن هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. لذلك لما تقرأ في كتب التاريخ لا تستغرب هذا الأمر، لأنهم مجتمع، مجتمع إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تستغرب أنهم في غزوة صفين في النهار يتقاتلون وفي الليل يتسامرون، لا تستغرب، في قلوبهم ما في شيء. شيطان، شياطين الإنس والجن هم الذين يتسببون في مثل هذه الأمور بينهم، ولا هم ما عندهم هذه الأمور، هم ما عندهم هذه الأمور. قال ولا تدابروا. إذن الهجر الدنيوي حقه 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه حدا. وأما الهجر الشرعي فالهجر الشرعي لا حد له، قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم فراش أهله شهرا، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة 3 من أصحابه 40 يوما أو 50 يوما. ليس فيه حد، وإنما فيه النظر إلى تحقيق المصلحة. لماذا تهجر؟ الهجر الديني يكون لأحد 3 أمور. يا سيد، الهجر الديني يكون لأحد 3 أمور: إما تهجره خوفا من شبهته على نفسك، فهذا يبقى ما دام الخوف موجودا. ليش تهجر فلان؟ ما تروح تسمع محاضراته كلامه؟ قال والله خاف، هذا رجل سليط اللسان عنده شبهات، خاف يلقي شبهة يخليني أصير من أهل البدع. نقول نعم، إذن يجب أن تهجره. وهذا النوع إنما يفتي به الإنسان لنفسه، ويفتي به العلماء الراسخون للأمة، فيقولون فلان لا يسمع كلامه. لماذا يفتي به العلماء الراسخون؟ أسألكم سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تخاطبوا فلان وفلان وفلان، ولا أي واحد من الصحابة؟ إذن معناه لا ينبغي أن هذا النوع فلان يهجر، لا ينبغي أن يتكلم في هذا الباب كل أحد، وإنما يتكلم فيه العلماء الراسخون في العلم، أصحاب الجرح والتعديل الذين أعطاهم الله قوة ومكانة في التمييز بين الحق والباطل، بين البدعة والسنة، فيقولون فلان لا يسمع له، فلان مبتدع، فلان ضال، وفلان يسمع. النوع الثاني من الهجر الشرعي أن يهجر لأجل إصلاح المهجور، يعني هو في مكان كل الناس أهل السنة ما في إلا هو، فيقول العالم الرباني أو الحاكم فلان اهجروا، لا تبيعوا له ولا تشتروا له ولا تزوجونه ولا تواكلونه ولا تشاربونه،
ولا تجالسونه لعله أن ينزجر عن بدعته. فمتى من زجر ارتفع الحكم، متى من زجر ارتفع الحكم، لأن الهجر الشرعي كما قلت دواء، والدواء يستعمل بقدره. الحالة الثالثة أن لا يهجر خوفا على النفس ولا يهجر لمصلحته، وإنما يهجر لمصلحة الأمة. يعني إنسان عالم عنده علم لا يخاف من شبهة هذا الداعية داعية الضلالة، لا يخاف، لكن نراه يهجره. لماذا تهجره أيها الشيخ وأنت عندك من العلم ما تستطيع رد شبهاته؟ من هنا نفهم معنى كلام الإمام مالك رحمه الله لما جاء إليه المبتدع قال اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة. ليش؟ لأنه لو سمع يفتح باب أنه يلقي شبهاته على العامة. فإذا يهجر المبتدع الضال لماذا؟ لأجل حماية المجتمع. يخشى أنه لو أكرم أو أنه لو سمع له أن يفسد المجتمع، يفسد الشعب، يفسد الرعية، يدعو إلى الثورة، يدعو إلى الأحزاب. شبهاته واهية يدركها العلماء ولا يخافون على أنفسهم منه، فلماذا يهجرونه؟ يهجرونه حتى لا يقال ها شوفوا فلان راح عنده، معنات هذا على خير، لو كان على شر ما راح عنده العالم الفلاني. ولكن هذا لا يجوز التسلسل فيه. انتبهوا لهذه المسألة التي أقولها وأدين الله عز وجل بها، هذا الأمر لا يتسلسل فيه. يعني إذا العالم هجر شخصا ما حماية للمجتمع، ولنفرض أن أخاه زاره أو أبوه زاره أو قريبه زاره أو جاره زاره، لا يقال الحقوه به، لأنهم ربما يزورونه للأخوة والقربة أو لأمر لا يمكن التخلص منه، ولكن يلحق به ويتسلسل به من يكون معه على منواله ودينه فحسب. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، ولولا أننا ابتلينا في هذه الأزمنة لما تكلمنا بهذا الكلام الذي نحن دون ذلك. والحمد لله الذي هيأ للأمة علماء فطاحلة كبار يذودون عن حياض الإسلام والسنة ويحذرون الناس من أهل البدعة والبدع. وقد كان من رؤوس هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكم كان له من المؤلفات النافعة في التحذير من البدعة والبدع وأصحابها. وكذلك شيخنا وشيخ مشايخنا فقيه الزمان علامة العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذلك محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله، وكذلك من الأحياء العلماء الأجلاء الذين درسنا عليهم وصاحبناهم وعلمنا نصحهم للأمة وعرفنا توجيهاتهم، والأمة تشهد لها لهؤلاء، تشهد لهؤلاء بالخيرية وبالنصح. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى التدابر، فإن التدابر الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، وإنما يباح للضرورة وعند الحاجة. قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا أيضا من الأمور التي تخدش الأخوة، ومعنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض أي فلان يريد باع سيارته لفلان بكذا من المبلغ، تذهب أنت وتقول اترك هذه البيع اشتر سيارتي، وهكذا يدخل فيه الشراء على شراء المسلم نفس الحكم. وهل يفسد البيع أو يكون البيع صحيحا مع الإثم؟ هذه مسألة فقهية قد اختلف فيها الفقهاء، والصواب والله أعلم أن هذا البيع، بيع المسلم على أخيه المسلم، صحيح لكنه آثم. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. كيف نصير عباد الله إخوانا؟ بترك ما سبق من الأمور الخمسة، بترك ما سبق من الأمور الخمسة. وهذه الأمور الخمس لو تأملناها نجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمور لها تعلق بالقلب كالحسد والبغض، وأمور له تعلق وأمور لها تعلق باللسان كالنجشي، وأمور لها تعلق بالعمل كالتدابر وبيع البعض على بعض. إذن كأن المعنى: إياك أن تعمل عملا قلبيا فيه خدش للأخوة الإيمانية، إياك أن تقول قولا فيه يعني انخلال بالأخوة الإيمانية، وإياك أن تعمل عملا فيه صدع لجدار الأخوة الإيمانية. قال: وكونوا عباد الله إخوان، أي بترك ما سبق تصيرون عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم، وهنا قال المسلم أخو المسلم، وفي الآية: إنما المؤمنون إخوة. والقاعدة أن الإسلام والإيمان إذا انفردا في الذكر تضمن أحدهما معنى الآخر، تضمن أحدهما الإسلام والإيمان، المسلم والمؤمن، إذا اجتمع في الذكر فالإسلام أصل الدين والإيمان المرتبة العليا منها الأعلى منها، وإذا انفرد فالإسلام يتضمن معنى الإيمان والإيمان يتضمن معنى الإسلام. ثم قال مبينا، المسلم أخو المسلم، مبينا حقوق هذه الأخوة وكيفية ترسيخها: لا يظلمه. قد يقول قائل: ما أظلم؟ نقول: لا، ضع نفسك مكان الذي عملت معه هذا العمل، ترضى هذا؟ هنا تعرف ظلمته أو لم تظلم. لا يظلمه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، مر معنا ذكره. ولا يخذله، الخذلان هو ترك الإنسان عند حاجته إليك، الخذلان تركه عند حاجته إليك. ولا يخذله، أي لا ينبغي تركه عندما يحتاج إليك، كأن يكون مات واحتاج إلى أن تدفنه، مرض احتاج أن تزوره، افتقر احتاج أن تعينه، ونحو ذلك. قال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. هذه هي الرواية المشهورة: لا يكذبه، بفتح الياء وكسر الذال المعجمة مخففة، لا يكذبه، أي إذا قال قولا لا يقول له أنت كذاب، يعني بمعنى يصدقه فيما يقول. والأصل أن المؤمن يصدق، والأصل أن المؤمن يصدق. حتى لا تملوا من الدرس أقول لكم قصة عن أحد شيوخ والدي، ربما تقولون عنه مغفل، لكنه كان هكذا خلقة رحمه الله. يقول والدي رحمه الله: كان عندنا شيخ ندرس عنده ونحن قرابة 30 أو 35 طالب، وكان هذا الرجل من أحسن الناس ظنا في طلاب العلم، يظن أن الناس كلهم يفعلون أشياء طلاب العلم لا يفعلون. فمرة قال بعض الطلاب لبعض: إن شيخنا يصدقنا في كل ما نقول ويحسن الظن فينا. فقال بعض الطلاب: ليست إلى هذه الدرجة. فقال: بلى. قال: كيف تعلم؟ قال: الآن سأعمل لكم تجربة. وكانوا في وقت لا ينزل فيه الثلج ولا يأتي فيه البرد، وقت مناسب. الشيخ يجلس من بعد صلاة الفجر يدرس إلى الساعة 10 ضحى، ثم يذهب إلى بيته ويرتاح، ثم أذن الظهر يرجع ويجلس مع الطلاب إلى وقت الغداء ويتغدى معهم، ثم يبدأ الدرس من جديد إلى العشاء. هذا حاله. يقول: فلما كان الدرس الأخير، جاء إليه أحد الطلاب بعباءة ثخينة، قال: يا شيخنا، يكذب عليه، يا شيخنا البرد شديد قارس في الخارج، وأنت أتيت هكذا، لابد أن تلبس هذا لتذهب إلى البيت. قال: سبحان الله، متى جاء البرد؟ قال: قبل قليل. فأخذ العباءة وشكر له، ثم قال: يا شيخنا، من شدة البرد والأمطار أخشى أن تنزل، أحملك فوق ظهري. قال: جزاك الله خيرا. فأخذ العباءة وغطى وجه الشيخ وحمله فوق ظهري إلى أن وصلوا إلى بيته. فدق الباب، فلما فتح الباب دخل إلى بيته، فرأته زوجته على هذه الحال. قال: ما لك؟ قال: البرد شديد. قال: أي برد؟ لا يوجد برد. قال: اسكتي، الطلاب لا يكذبون. لا يريد إيش؟ أن يكذبهم. سبحان الله يا أخوان، أين نحن اليوم؟ اليوم الناس الأصل أن فلان إذا يكلمك كأنك تقول: كله كذب. لا، ينبغي على المسلم أن يصدق المسلم. قال: ولا يكذبه، وروي ولا يكذبه، لا يكذبه ولا يكذبه، لا يكذبه يقول أنت كذاب، ولا يكذبه أن يقول له الكذب، لا ينبغي هذا ولا هذا. قال: ولا يحقره. ما معنى ولا يحقره؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأصل الاحتقار الازدراء، أصل الاحتقار الازدراء، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه بعد سطر قال: ولا يحقره. إذن هذه الأمور الأربعة مخالفة لأخوة الإسلام، وعدمها دليل على أخوة الإسلام. قال: التقوى ها هنا، وأشار ويشير إلى صدره 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. المقصود التقوى ها هنا، أي أصله ومنشأه ومربط فرسه وعظمه. فإن القلب كما مر معنا: ألا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت وإذا فسدت. إذن معنى التقوى هنا يعني عليك بإصلاح القلب، فإنك إذا أصلحت القلب ملكت التقوى. مو معناه مثل ما يقول بعض الناس المظاهر ما لها شغل، يروح يرقص ويقامر ويشرب الخمر، ها؟ وبعدين يقول قلبي أبيض، يقول قلبي أبيض. مرة واحد من الناس من أهل المسجد، يعني من مجاورين للمسجد عندي، دعاني، رحت إلى بيته، وإذا عنده ابن كبير في 40s، يعني من كان ذاك الوقت، هذا كلام قبل أكثر من 10 سنوات، كان في نفس عمري تقريبا. قلت لي: يا فلان، أنت بيتكم ما شاء الله جنب المسجد، ليه ما تجي مع الوالد المسجد؟ قال: يا شيخ، التقوى هنا، أنا قلبي أبيض. قلت له الله اسمح لي والله أنا ما عندي منظار أشوف قلبك أبيض ولا مو أبيض، بس اللي أنا أشوفه قلبك مو أبيض. أتعجب، قال لي شلون؟ قلت له الأطباء يقولون القلب داخله أحمر ترى كله دم. قال لا مو قصدك كذي. قلت له أي صح، بس لو كان قلبك أبيض لأتيت المسجد. ما يمكن، ما يمكن يكون قلبه أبيض وظاهره إيش سواد، ما يمكن. لذلك فيه كما يقول بعض المشايخ رحمهم الله إن بين القلب وبين البدن طرد وعكس، ما على البدن ينعكس على القلب وما في القلب ينعكس على البدن. هذه هي. إذا رأيت خائنة الأعين ففي القلب شيء تتأكد، إذا رأيت في اللسان شيء إذن في القلب شيء، إذا أذنك ما هي سليمة في القلب شيء، انتبه. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى إذن حقيقته هو صلاح القلب، وصلاح القلب لا يكون إلا بنفي هذه الأمور السابقة. إنسان يظلم يقول أنا متقي ما يمكن، يحقر ويقول أنا متقي ما يمكن، يقول وش هذا؟ بعض الناس هكذا ينظر إلى الناس نظرة احتقار وازدراء، نسأل الله السلام والعافية. يقول له فلان، قال إيه هذا مصري، إيه هذا كذا، إيه هذا كذا، ما يجوز. تصور معي أنت الآن لما تقول هذا مصري أن أهل مصر كلهم يكونوا خصومك يوم القيامة، شو تسوي؟ شو تسوي؟ بالله شو تسوي؟ كم مليون أهل مصر؟ ها؟ 100 مليون تقريبا، كل واحد منهم لو أخذ منك حسنة على الكلمة هذه شو يبقى لك؟ تخرج صفر اليدين. يا أخوان احتقار الناس أمر عظيم أيها الأخوة، ووالله ما بلغ من بلغ من مشايخنا وعلمائنا إلا بسلامة صدورهم. وكم من طالب علم أقوى من غيره وأرسخ وأثبت، لكن لا ينبت ولا ينبت ولا يثمر لعدم سلامة القلب. القلب أمر لا بد منه. كان في زمن ابن المبارك عشرات العشرات من مثل ابن المبارك، وإحنا الآن ما نعرف إلا ابن المبارك في عهده أو قلة منهم، لخبيئة في قلبي أيها الإخوة. لا بد أن ندرك هذا المكان، طهره القلب كما يقولون بيت أراده الله أن يكون لله جل في علاه. راقب الله سبحانه وتعالى. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن ما معنى الاحتقار؟ يكفيك ذنبا، هذا معنى اللفظ. بحسب امرئ من الشر يكفيك ذنبا من الشرور احتقارك للمسلم. كأن المعنى أن هذا ذنب عظيم في حق المسلمين. حتى لو قال لنا قائل ما هي أعظم الذنوب القلبية في حق المسلمين، لقلنا الاحتقار، احتقارهم، ازدراؤهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمط الناس وبقى، غمط يعني احتقار. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن إذا رأيت إنسان يحقر المسلمين أو بعضهم فاعلم أنه قد جمع خصال الشر. كل المسلم على المسلم حرام، احفظ الكلية هذه، لا تأول لنفسك، لا تسوغ لنفسك، تغتابهم، تنمهم، تجيب عنهم كلام، تودي عنهم كلام، اتق الله في نفسك. جاء إلي رجل قال يا شيخ فلان يقول عنك وهابي. قلت له والله اسمح لي فلان ما يقول، أنت اللي تقول. قال لا أنا. قلت نعم أنت، أسمعتني الآن. قال لي مو أنا فلان. قلت لا أنت فلان، ما فلان كلما يقابلني ما يقول لي شيء، خليه ما دام يقول من ورائي، ليش أنت تبلغ الكلام هذا؟ ما يجوز يا أخي. إلى متى وأنت تعيش كأنك رادار تليفون تودي وتجيب وتنقل؟ بعض الناس هكذا، رجل كبير عقله صغير، ما عنده إلا فلان قال وفلان تلقى، ما يصلح. هناك أمور أعظم يجب إشغال القلب به، مراقبة الله سبحانه وتعالى. املأ قلبك من تقوى الله. كل المسلم على المسلم، كلية عامة مطلقة. ثم ذكر منها ثلاث جهات رئيسة يتصور من جهتها انتهاك هذه الحرمة. الدم وهو متعلق بالروح، والمال وهو متعلق بالمقتنيات وغيرها، والعرض وهو متعلق بالشرف. ما يجوز. من يرضى شيء لمسلم يجب أولا أن يفكر يرضاه لنفسه أو لا. كما النبي صلى الله عليه وسلم قعد القاعدة، قال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لكذا. مرة جاءني رجل قال يا شيخ أنا بتزوج، ناس مصابين بهلوسة الزواج بدري ليش. قال يا شيخ أنا بتزوج الزوجة الثانية وما بي أحد يدري، بتزوج سرا. قلت له يعني شون يعني ما تبي تدري أحد؟ قال أنا أروح وياها عند القاضي وهي ما لها ولي، القاضي يصير وليها ونتزوج وما حد درى. قلت له أنت عندك أولاد وبنات؟ قال عندي. قلت له طيب ترضاه لبنتك بكرة؟ قال لا. هذه قاعدة نبوية نطبقها في حياتنا نسعد. قلت له من أما ترضى لبنتك، ليش ترضى لبنات الناس؟ أما تصير رجال رجال ولا خلك إيش على وحدة؟ شنو تتزوج سرا ليش؟ وقد قال الإمام مالك رحمه الله كان يرى زواج السر سفاح، ما يجوز هذا. ينبغي على الإنسان يكون قوي. ما لا ترضاه على أختك وبنتك وزوجتك وأمك لا ترضاه على بنات المسلمين. طبق هذه القاعدة. فلان يتكلم مع البنت الفلاني، طيب أنت ما ترضاه لأختك، كيف تكلم أخوات المسلمين؟ أنت ما ترضاه لأمك، كيف تكلم أمهات المسلمين؟ أنت ما ترضاه لبنتك، كيف ترضاه لبنات المسلمين؟ قاعدة عظيمة نطبقها في حياتنا، يصبح كل واحد منا حارسا للآخر، يحرس دمه وماله وعرضه. ما نحتاج إلى كثير من الأموال التي تنفق لأجل المحاكم والقضايا وغيرها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن قال قائل فإن دم الذمي ومال الذمي وعرض الذمي حرام، وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين أو المعاهد أو المستعمر، فلماذا خص هنا المسلم؟ لا، هذه الحرمة لأجل الأخوة الإسلامية وليست لأجل عقد الذمة. يعني بمعنى أنت إماراتي ترى أخاك من الكويت هو ما في بينكم وبين أي صلة ولا يوجد، لكن تحبه لأنه مسلم. ترى أخاك المسلم من باكستان هذه الحقوق مترتبة، أما الكافر فلا يترتب عليه عرض حرمة دمه وماله وعرض إلا إذا دخل في بلاد الإسلام، إلا إذا دخل في بلدك. فهذه مسائل عظيمة أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
مناسبة هذا الحديث لما سبق بين واضح، وهو أن المسلم أخو المسلم، بناء عليه فينبغي مراعاة الأخوة الإسلامية، ثم من جملة ذلك التنفيس عنه في حال الكربة والتيسير عليه في حال العسرة والستر عليه في حال الذنب وإعانته في وقت الحاجة. والأخوة الإسلامية حقوقها السابقة واللاحقة التي ستأتي في هذا سيأتي في هذا الحديث لا يمكن العلم بها إلا بالعلم، ولهذا كان آخر الحديث: ومن سلك فيه طريقا أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخر. موضوع هذا الحديث أيها الإخوة، موضوع هذا الحديث فضل العلم في ترسيخ الأخوة الإسلامية، فضل العلم في ترسيخ الأخوة الإسلامية. هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، دال على مسائل كثيرة، أولها أهمية التنفيس عن المؤمنين، أهمية التنفيس عن المسلمين. من نفس، وأصل التنفيس إنما يكون بعد التضييق، والمقصود بمن نفس أي من رفع ضيقا عن مؤمن. إنسان عليه جرات متراكمة، فجئت أنت ورفعت عنه الكربة. إنسان مطلوب بديون وإن لم يدفع يسجن، فجئت أنت ودفعت عنه. من نفس عن مؤمن، مؤمن قريب بعيد جار تعرفه ما تعرفه عام، من نفس عن مؤمن عام، عن مؤمن عام. سبحان الله، بعض الناس يسهل الله لهم الخيرات. أعرف رجل في الكويت ما عنده عمل يعني كثير كما يقول هو، لكن عنده شيء في نظري ما عند أحد، يذهب إلى المحاكم وينظر إلى الناس الذين عليهم ضبط وإحضار بسبب الأموال، فيدفع عمن يستطيع دفع حتى لا يدخل السجن، وذاك الرجل لا يعرفه لأنه يدفع عن طريق النت. شيء عجيب، سبحان الله العظيم. مرة من المرات قلت له: يا أبا فلان أرسل لك الشخص. قال: لا، أنا ما أريد الشخص، أريدها لله، أرسل لي رقم القضية فقط. شيء عجب، سبحان الله. بعض المسلمين الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. قال: من نفس عن مؤمن كربة. أصل الكربة مصدر من الكرب، كربة الكرب والكربة مصدران، وهي الضائقة الشديدة. الكربة الضائقة الشديدة، من كرب الدنيا، في دلالة على أن الكرب نوعان، كرب الدنيا وكرب الآخرة. وكرب الدنيا بعدها الفرج، وكرب الآخرة بعدها بالنسبة للمؤمنين الجنة، وبالنسبة للكافرين النار، نسأل الله السلامة والعافية. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث، تأمل هذا الحديث رعاك الله لعل الله أن يجعلك منهم، قال صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني من كان باذيا للمعروف فإنه يكون عند الله معروف، فيحشر مع أهل المعروف. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل المعروف في الدنيا ومن أهل المعروف في الآخرة. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما هي كرب يوم القيامة؟ كثيرة جدا، منها السؤال الذي يكون عند خروج الإنسان من القبر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومنها قرب الشمس من الخلائق، ومنها إلجام الناس بالعرق، ومنها تطاير الصحف، ومنها الموازين، ومنها مجيء النار وسماع زفيرها وشهيقها وشم نتن ريحها، ومنها الصراط، ومنها المحاسبة، ومنها المعاتبة والمعتبة، ومنها العرض. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلابنا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير يتصور في أمور التعسير، ومثاله أو أوضح مثال له ما جاء في الصحيح أن رجلا كان في من قبلنا مات، فلما مات قال الله له: هل لك من حسنة؟ فذهل وقال: لا، ليس لي حسنة غير أني، شوف الآن تذكر شيء واحد، غير أني كنت أرسل غلماني، يعني لطلب القروض والديون والحقوق من الناس، مثل إنسان يرسل مندوبة يجمع الإيجارات، يجمع القروض، يجمع الحقوق. قال: غير أني كنت أرسل غلماني وأقول لهم: من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه. فقال الله: فأنا أحق بالمجاوزة عنك، خذوه إلى الجنة. هذا تأكيد وبيان صورة من صور هذا الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هنا يأتي سؤال بالنسبة للكربة، تفريج الكربة مقابلها كربة في الآخرة، والتيسير مقابلها تيسير في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان في الدنيا هو في كرب، الإنسان في الدنيا في كرب، ما دام في ابتلاء فهو في كرب، ما دام في الامتحان فهو في كرب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في مشقة، ما يمكن رفع الكربة بالكلية عن الإنسان في الدنيا. يمكن التيسير عليه في الدنيا؟ يمكن، لكن رفع الكربة في الآخرة ممكن، نعم ممكن، لأن الدار ليس دار ابتلاء. فهذا وجه ذكر الكربة في الآخرة فقط، لأن الكربة في الدنيا لا نهاية لها حتى يموت الإنسان، فيستريح بر أو يستراح من فاجر. وأما التيسير فممكن، الله ييسر على بعض الناس الكبد والمكابدة والكرب ويشد على بعض الناس. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لماذا سميت الآخرة بالآخرة؟ تعرف؟ ها؟ قل. لأن آخر يوم ليس بعده ليل ولا نهار. ها؟ أهل الجنة خلود لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وأهل النار ظلمة لا يرون فيها ضوءا ولا نورا. نسأل الله السلامة والعافية والجنة والفردوس الأعلى. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. معنى الستر هو أنك لا تفضحه. ومن ستر مسلما أي بمعنى رآه في عيب فستره، رأى عليه عيبا فستره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أعرف رجل نسأل الله يتقبل منه ذلك، يقول إنه تقدم لخطبة امرأة وبعد الموافقة وهم ذاهبون عند القاضي، وإذا بالمرأة تسر إليه وتقول له: أستر علي سترك الله، فإني لست بكرا قد تزوجت سرا. يقول هذا الرجل: فوقع في نفسي، هل تزوجت أم لم تتزوج؟ لا أدري، لكن تذكرت ستر الله على من يستر مسلما. قال: فعقدت عليها وأصبح لها عقد شرعي صحيح على أنها بكر، على أنها بكر. ثم بعد مضي أشهر طلقها وأصبح طلاقها رسميا. هذا نوع من الستر. ولكن تأملوا معي، لو أنه فضح أمام أبيها أمام القاضي، ماذا سيكون موقف أبيها وموقف القاضي؟ ها؟ أمر خطير ولا لا؟ الآن هو أمام الأمر الواقع عند القاضي. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وتأملوا معي كيف الستر مطلوب. أن ثلاثة أشخاص لو رأوا رجلا وامرأة يزنيان لا يجوز لهما أن يتكلما ببنت شفة حتى يأتي الرابع. شفتوا كيف؟ من باب الستر، لأن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يستر عينه وعليكم بستره الجميل. والجزاء من جنس العمل. هذه الحديث كله يؤكد لنا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. تريد الله يكون في عونك، يسهل أمرك، يفتح دربك، يقضي عنك الأمور، كن في عون أخيك المسلم. وأنا أعرف رجل يقول: كلما تعسر علي أمر بحثت عن إنسان يحتاج إلى عون فأعنته فيسر الله أمري. هذا مصداق هذا الحديث: والله في عون العبد. والعون هنا بمعنى في إمداد العبد وإعانته، في إمداد العبد وإعانته. ما كان العبد في عون أخيه أي في إمداده وإعانته. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ماذا قلنا في موضوع الحديث تذكرون؟ هذه هي المناسبة بين ما سبق وما يأتي من وجه، والوجه الآخر أن طالب العلم الذي يريد أن الله ييسر له العلم عليه أن يكون منفسا عن المؤمنين، ميسرا على المسلمين، ستيرا لعيوبهم، معينا لزملائه في طلب العلم. فإذا كانت هذه الأربع عنده يعينه الله تبارك وتعالى ويصبح طالب علم يفتح له دروب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، لما قال سلك طريقا معناته العلم عنده عدة طرق، لا، العلم له عدة طرق، العلم له عدة طرق، عدة مسالك. ناس يسلكون العلم من أبوابه، وناس يسلكون العلم من غير أبوابه. لكن من سلك العلم من طريقه وصل. وأنت قد تأتي إلى هذا المسجد لحلق العلم، ثم تذهب إلى مسجد آخر وهذا طريق آخر، ثم تذهب إلى مسجد آخر وهذا طريق ثالث. فهذه طرق العلم. وهذا فيه إشارة الحديث ومن سلك طريقا، أن أعظم سبيل لطلب العلم هو الذهاب إلى حلق العلم، لأنه قال سلك طريقا يلتمس فيه علم، ما قال جلس يطلب العلم، ما قال ومن جلس يطلب العلم، قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم. أسلك طريق تصل إلى حلق العلم فأنت تصل بإذن الله عز وجل إلى العلم. ومن سلك طريقا، وهنا نكر الطريق، كان بعيدا أو قريبا، يسيرا أو عسيرا، يلتمس فيه علما. لماذا نكره؟ لأن المقصود هنا أن العلم أي علم كان لابد أن يبدأ فيه الإنسان بشيء صغير، وإلا المقصود به العلم الشرعي، هذا ما في خلاف، وهذه قاعدة احفظوها، كل فضل ورد في العلم فالمقصود به العلم الشرعي، كل فضل ورد في الكتاب والسنة في العلم فالمقصود به العلم الشرعي، يعني الطب، الهندسة، الكيمياء، فيزياء، حساب، كذا، هذه علوم دنيوية، هذه علوم دنيا، إن نوى أصحابها نفع المسلمين أجروا، وأما نفس طلبهم للعلم الدنيوي هذا ليس فيه فضل. ولكن مع الأسف انعكست الأمور، فهم يسمون صنائعهم، يقولون ثانوية علمية، ويسمون العلم الشرعي ثانوية أدبية أو معرفية. غريب، لا، الله ورسوله سمى ما يبقى معك علما، وهذه التي هي صنائع هذه صنائع صنعة، أما العلم لا. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في شايب كان يحضر عندي ولا زال في المسجد، فسأله مرة أحد الشباب، قال يا عمي أنت كبرت وعمرك الآن فوق السبعين ليش تحضر؟ قال أريد أن أموت وأنا على طريق العلم حتى يسهل الله لي باب الجنة. تفكير عظيم، تفكير إيجابي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يوم كنا في المدينة كان أحد زملائنا يأتي من مسافة 180 كيلو متر يوميا، يعني مني لوين؟ مدحا تقريبا يوميا يأتي مسافة 180 كيلومتر ويحضر معنا درس الشيخ عبد المحسن العباد سبحان الله العظيم جلد. فبعض الطلاب يقول له كيف؟ قال هذا الطريق كله ذهاب وإياب في الجنة، ليش ما أجي؟ يحتسب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله ذلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا الحديث ينطبق عليكم، هنيئا لكم هنيئا لكم. والله أهل الدنيا في دنياهم، وأهل المال في أموالهم، وأهل الجاه في جاههم، وليسوا في شيء من النعمة التي أنتم فيها حيث لا يساويها في الدنيا نعمة. اللذة اللي أنتم تحسون فيها في هذه الساعات التي تجلسون في مسجد من مساجد الله مثل هذا المسجد، مسجد الشيخ راشد بن مكتوم رحمه الله، تجلسون في هذه الساعات لله عز وجل تطلبون العلم، فيها من اللذة والسعادة ما لا يمكن أن تجدوها في غير حلق العلم. مصداقا لهذا الحديث تأمل معي ماذا يترتب على جلوسنا للعلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله. طيب لو اجتمع جماعة في بيت أحدهم يطلبون العلم، الصواب أن جملة أبا محمد جملة من بيوت الله خرجت مخرج الغالب وليس مخرج القيد. وما اجتمع قوم في بيت ومن بيوت الله، هذا الغالب أن الناس يجتمعون للعلم وين؟ في المساجد، المساجد بنيت للعلم. لكن لو أن 4-5 اجتمعوا في بيت يتذاكرون فيما بينهم، هذا ينطبق عليهم هذا الحديث، لأن جملة شبه الجملة من بيوت الله خرج مخرج الغالب، يعني قيد كاشف وليس قيدا لازما كما تعلمنا. يتلون كتاب الله، يعني يفسرون القرآن، قال الله قال الرسول، يتلون كتاب الله، يتعلمون التجويد، يتلون كتاب الله يحفظون القرآن. يدخل في كلمة يتلون كتاب الله يدخل فيه، انتبه الآن، الحفظ والنطق والفهم. طيب يتلون كتاب الله يتعلمون قراءته، يتلون كتاب الله يحفظونه، يتلون كتاب الله يفهمونه، وهذا الثالث هو المقصود، لذلك ذكر بلفظه فقال ويتدارسونه بينه. المقصود الأعظم ليس مجرد التلاوة ولا مجرد الحفظ، المقصود الأعظم الفهم، وهذا لا يتأتى إلا بالمدارسة. ويتدارسونه فيما بينه، كيف يتدارسونه؟ هذا يسأل سؤال في آية، هذه ما معناها؟ طيب هنا قال هكذا وهنا قال بغير كذا، أو هذا يقرأ وهذا يسمع، أو هذا يقرأ وهذا يصحح. فإن قال قائل فإن العلم أعم من كتاب الله فلماذا لم يذكر؟ فالجواب أنه لا خير في العلم ما لم يكن خادما لكتاب الله، والعلم الذي يخدم كتاب الله أولا السنة الشريفة، السنة الشريفة، ثانيا تفاسير كتاب الله عز وجل، ثالثا كتب الفقه. وفهم هذه الثلاث، فهم القرآن، فهم السنة، يسمى فقها، سواء كان أكبر وهو الاعتقاد أو أصغر وهو فقه المسائل. وهناك علوم آلة متعلقة بتعلم كتاب الله، مثل أحكام التجويد، تعلم أحكام التجويد، تعلم مخارج الحروف، تعلم أصول الفقه، تعلم النحو والصرف والبلاغة، هذه علوم تابعة وخادمة لكتاب الله، وينبغي يكون مقصود الأعظم هو كتاب الله لنفهمه فنتدارسه ويتدارسونه بينهم. ومنه سميت المدرسة، المدرسة من المدارسة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت مدراس. بيت مدراس هو بيت يتعلم فيه اليهود كتابهم. قال إلا ما الذي يحصل إذا جلسنا في حلق العلم؟ تأملوا معي هذه الحسنات، نسأل الله أن نكون من أهلها. نزلت عليهم السكينة، واحد، غشيتهم الرحمة، اثنين، وذكرهم الله في من عنده، أربعة ولا ثلاث. إذن في هذا الحديث ذكر ثلاثة أشياء. في بعض الروايات وحفتهم الملائكة فتكون أربعة. نعيدها مرة ثانية، الثلاث مع الرابع: نزول السكينة، غشيان الرحمة، ذكر الله للعبد، حف الملائكة لنا. هذه أمور عظيمة أيها الإخوة، والله أمور عظيمة. ومعنى السكينة زيادة الإيمان والطمأنينة، زيادة الإيمان والطمأنينة. وفيه إشارة إلى أن الإيمان والطمأنينة إنما ينزلان من السماء ولا يوجدان في الأرض. ولذلك قد تجد في بلاد الكفار أمن ولا تجد حروب، وعندهم اقتصاد وعندهم مال وعندهم، لكن لا تجد عندهم السكينة، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وغشيتهم الرحمة، المقصود بالرحمة هنا هو الخير الذي ينزله الله على عباده. الله يرحم وهو الرحيم الرحمن، وأثر ذلك إنزال الخير على العباد. وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. بعض الإخوة أرسلوا لي رسالة أن نتوقف قبل المغرب نصف ساعة للتفرغ للدعاء. لو تفرغت للدعاء لمفردك فلن تحصل ما تحصله وأنت في هذا المجلس من هذه المكرمات. يظن أنه إذا كان آخر ساعة من الجمعة فالأفضل الإنسان ينفرد في الدعاء. لا، الدعاء الذي يكون في مجالس العلم لا مثل له البتة. ولهذا ينبغي للإنسان وهو يكتب وهو يقيد أن يدعو، لا سيما إذا جاء ذكر مناسبة الدعاء، فالدعاء مستجاب بدلالة هذا الحديث. قال: وذكرهم الله في من عنده، يعني الله يقول لملائكة في من عنده، يعني الملائكة في الملأ الأعلى، الله فوق عرشه يقول للملائكة الحافين حول العرش: انظروا إلى عبادي، تركوا بيوتهم، تركوا زوجاتهم، تركوا أولادهم، تركوا أموالهم، تركوا مؤانساتهم ومجالساتهم، وجاءوا إلى بيت من بيوتي يتلون كتابي ويتدارسونه بينهم. هذه مفخرة عظيمة. إن كان ثم فخر، والله لو قيل لك إن الأمير الفلاني والملك الفلاني ذكرك بخير تقول: الله تكفى، جيبوا لي هالمقطع، خليني أسجله وحطه في الواتسابات والجروبات وأوزع على الناس وأقول لهم: شوفوا الملك الفلاني والأمير الفلاني وش قال عني. رب العالمين يذكرك إذا أنت جيت في مجلس علم. وذكرهم الله في من عنده. إذن لابد من طلب العلم، لا تتكاسل، لأن من أبطأ به عمله لم يسرع به. هذا وجه المناسبة ختم الحديث بهذا الكلام: اطلب العلم. صعب؟ أي نعم صعب. ومرتقى كل شيء صعب أوله، سهل آخر. تجد صعوبة سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، ثم تجد لذة ما بعدها لذة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. بعض الناس يقول أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، هذا الذي يقول أنا هذا فيه الأنا، وأول من قال أنا وأسس الأنا هو إبليس حينما قال أنا خير منه، فاحذر من الأنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اسلك بنا طريق العلم، اللهم اسلك بنا طريق العلم، اللهم اسلك بنا طريق العلم، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين المعتدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.